بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مدنيا بطبعه يميل إلى أن يعيش في تجمعات من البشر، ولا يستطيع أن يقوم بحاجاته منفردا، ولا بد للناس عند اجتماعهم من نظام عام يحكمهم، وموازين ونظم حياة لا بد وأن تكون في الإسلام وفق شرع الله سبحانه وتعالى. ومسؤولية المجتمع ككل عما يفعله بعض أفراده لا يمكن إهمالها، بل ربما أدى فعل السفهاء إلى تدمير المجتمع بأسره إذا كثر الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والسبابة. فقيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وتأمل في قصة الرجفة التي أخذت بني إسرائيل، ما الذي أدى إلى أن أخذتهم هذه الرجفة؟ قال الله سبحانه وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يتوسل موسى إلى الله سبحانه وتعالى ألا يهلكهم بفعل طائفة ليست من حكماء المجتمع ولا هي قيادته، ولكن أصابت خيار بني إسرائيل الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم، لم يكن لهم دور إيجابي في تغيير هذا الواقع الأليم الذي وصلوا إليه بعبادتهم للعجل، ولم يعينوا هارون عليه السلام حتى كاد هؤلاء السفهاء أن يقتلوا هارون عليه الصلاة والسلام لأجل أنه ينهاهم صراحة عن عبادة العجل كما برأه الله عز وجل في كتابه العزيز من ظن من يظن أنه سكت حرصا على وحدة الأمة كما يظنون، وهذا والله من جهالتهم بدلالة القرآن ومن جهلهم بمواضع الآيات المختلفة، وظنوا أن قول هارون عليه السلام إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أنه يقصد بذلك أنه أقر المنكر وسكت عليه، وأنه سكت عن إنكار الشرك حفظا على وحدة الأمة. وإنما أراد موسى صلى الله عليه وآله وسلم أن هارون كان ينبغي أن يزيل عبادة العجل ولو أدى إلى افتراق الأمة واختلافها واقتتال بعضها لبعض، فإن هذا كان الذي يلزم فعله من تغيير هذا الشرك والكفر والعياذ بالله، حتى ولو أدى إلى ما أدى إليه، فإنه لا مفسدة أعظم من مفسدة الشرك والكفر. ولكن هارون عليه السلام لم يجد طائفة تقيم معه هذا الأمر الواجب، فكان معذورا عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتقصير كان من خيار بني إسرائيل فضلا عن سفهائهم الذين وقعوا في عبادة العجل. فلا يمكن أبدا أن يقال للناس اتركوا الشرك واتركوا الظلم والفساد واتركوا المعاصي حفاظا على وحدة الأمة. وكان موسى عليه السلام يريد من هارون أن يتبعه إذا لم يستطع أن يغير هذا الشرك في حينه ووقته. إن قضية التوحيد هي أعظم قضية دعا إليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن إنكار الشرك هو أول ما يتلفظ به من دان بهذا الدين وهذه الملة عبر العصور وعبر الأمم، لا إله إلا الله، فيبدأ بالإنكار والجحد والنفي لعبودية غير الله سبحانه وتعالى، ينفي أن يكون هناك إله يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فأنت لا تبدأ بالإثبات في كلمة التوحيد، لا تقول الله إله، ولكنك تقول لا إله إلا الله. وهكذا دعت الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالقضية عظيمة الأهمية، ولا يجوز أن تترك من أجل مصالح موهومة أو أمور مظنونة، لا بد أن يجهر بكلمة الحق، وإلا تعرض المجتمع كله للهلاك بفعل طائفة السفهاء، وما أكثر السفهاء في مجتمعاتنا الذين يفعلون أنواع المنكرات والضلالات ابتداء من الزندقة والشرك والنفاق إلى أنواع المعاصي والموبقات. وإن عدم ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوشك أن يعم الله عز وجل الأمة بعقاب. وإن من أعظم ما نستدفع به نزول البلاء من تسلط الأعداء أو وقوع الأوبئة والغلاء وغير ذلك من أنواع المحن التي تؤدي ربما إلى تدمير المجتمع بأسره، إن من أعظم ما نستدفع به ذلك إظهار كلمة الحق في الناس، وأن نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. إن الواجب على المسلمين كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى أن يكونوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن انتشار الخبث، إن كثرة الفساد موجب لهلاك المجتمع. موسى صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل ألا يهلك خيار بني إسرائيل بفعل سفهائهم. هذا الاستفهام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا فيه تضرع إلى الله أنه قد بقيت فيهم بقية يقضون بالحق وبه يعدلون، وأنهم يعرفون أن ما فعله بعضهم هو فعل سفاهة وضلال ومنكر، وأنهم إنما وقع ذلك منهم لا على سبيل الإقرار بالباطل، ولكن ظنوا أن الأمر يسعهم أن ينتظروا إلى قدوم موسى لسماع بني إسرائيل جميعا لكلمة موسى. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ دل ذلك على أنه إذا أقر الحكماء فعل السفهاء فإن العقاب يعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الناس المنكر ثم لم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا بد في هذا الباب من أن يغير المنكر حتى يزول المنكر المحرم ويفعل المعروف الواجب، فهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وإن كان ظهور الأمر والنهي حتى ولو لم يتم التغيير يمنع العقوبة العامة، لكن إذا كثر الخبث هلك الجميع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نسأل الله العافية. والخطر والله عظيم على مجتمعنا وأمتنا وبلادنا لانتشار الخبث. ألا تنظرون إلى من يصدرهم الناس في أمور أماناتهم وولاياتهم ويختارونهم حتى يكونوا ممثلين لهم؟ بعضهم والعياذ بالله يتبرأ صراحة من شرع الله سبحانه وتعالى، وهو يعد لأرفع المناصب وأعلاها. نسأل الله العافية. وربما وقع ذلك وهو يقول أن لا نلتزم بتطبيق الشريعة، ونعوذ بالله من ذلك. وللأسف يوجد من يؤيد ويعاضد ويعاون، وقليل من ينكر والعياذ بالله. ألا ترون إلى من يبادر إلى مداهنة الكافرين المجرمين وقد ظهرت من ألسنتهم العداوة والبغضاء والطعن في كتاب الله سبحانه وتعالى صراحة، واتهامه بما لا يعقله عاقل من التحريف والتبديل، وهو أبعد شيء عن ذلك الذي حفظه الله سبحانه وتعالى. وما رجعوا وما تابوا وما أنابوا، ومع ذلك فهناك من يبادر إلى وصفهم بأحسن أوصاف الثناء ورفعهم إلى منازل الحكمة والعقلاء، ويقولون هذه لباقة الحوار وأدب الحوار وهو والعياذ بالله على شركه وكفره لا يزال، وهناك من يبث في الناس أنواع الفساد. ألا ترون عباد الله أنه قد صار في بلادنا ومجتمعاتنا الحواجز والعقبات أمام من يريد الدخول في دين الإسلام، وأما من أراد الخروج فالباب مفتوح على مصراعيه، لا يناقشه أحد ولا يعاقبه أحد، فإن هذا والعياذ بالله من أعظم المنكر. ألا ترون عباد الله إلى ما فيه، إلى ما في بلادنا من أنواع المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، من موالاة القوم الكافرين ومناصرتهم والدوران في فلكهم ومتابعتهم وطاعتهم، وكذلك من تمليكهم مقادير البلاد والعباد في كثير من بلاد المسلمين، بل قل في أكثرها. ألا ترون إلى محاربة العفة والطهارة والنقاء، ومحاربة الحجاب، ومحاربة الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. ألا ترون إلى انتشار الربا وتحليله بالفتاوى الباطلة المحرمة؟ ألا ترون إلى غير ذلك كثير، وليس على مستوى من يقود المجتمع فقط، بل على مستوى القاعدة كذلك. ألا ترون إلى تضييع الصلوات؟ ألا ترون إلى انتشار الخمر والمخدرات؟ ألا ترون إلى انتشار الاعتداء والطعن في الناس والسب والبذاء؟ ألا ترون إلى قطع الطرق وتكوين العصابات؟ والله إن المجتمع لفي خطر، لا بد وأن نستدرك هذا الأمر بإظهار ما أمر الله به من كلمة الحق، فإن ذلك على الأقل يمنع من أن يصيبنا البلاء عامة، وربما نزل بأهل الظلم خاصة إذا أدى المسلمون ما عليهم. فإن الله لا يعذب الأمة مع وجود من يستغفر فيها طالما لم يكثر الخبث، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر. فلربما دفع الله الهلاك عن بني إسرائيل بوجود هارون عليه السلام، ولربما منع الله سبحانه وتعالى العذاب المستأصل عن أهل مكة بوجود طائفة مؤمنة من رجال ونساء. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فحاجتنا عباد الله إلى أن تكون صلتنا بالله سبحانه وتعالى، وإظهارنا لكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاجة ضرورية لنجاتنا. ولسنا بالذين نقول هلك الناس ونخشى على الناس من الهلاك، بل والله نخشى على أنفسنا. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة أصحاب السبت، وذكر ما صنع بالمجرمين ونجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وسكت سبحانه وتعالى عن الساكتين. قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالله سبحانه وتعالى أهلك الظالمين المجرمين لما ورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و زايل أهل الحق أهل الباطل بعد استفراغ الدعوة لأهدافها من الإعذار إلى الله عز وجل وحصول الآثار الآجلة من التقوى بعد حين، فإن ذلك إذا استكمل وجبت المفارقة لعل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هدفان عظيمان من أهداف الدعوة إلى الله: الإعذار إلى الله، وهذا الهدف أننا نعتذر إلى الله عز وجل بأننا قد أبلغنا ووصلنا كلمة الحق للناس، وإنما يتم هذا إذا وصلت الكلمة للصغير والكبير وظهر الحق للقريب والبعيد، وأصبح عامة أفراد المجتمع قد علموا الحق ولم يعد فيهم من يجهل القضية. ولذلك هذه تحتاج إلى مشاركة فعالة من كل من يتمكن من ذلك، وما أكثر من يتمكن ولكنه ليس عنده العزيمة والإرادة، ولكن ليس عنده الهمة التي تدفعه إلى أن يشارك في إبلاغ كلمة الحق. وأما إذا ورد قطاع كبير من المجتمع لم تبلغه كلمة الحق، فعند ذلك لا تزال الدعوة إلى الله تأخذ مسارها وتستمر في طريقها كما بقي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مستمرين في دعوتهم في وسط الكفار ووسط مجتمعات الجاهلية، وصبروا على ما يصيبهم من أذى في سبيل الله لكي يعذروا إلى الله، حتى إذا انتشرت الدعوة وبلغ الحق الناس فعند ذلك يشرع الإعراض عن القوم المجرمين والتولي عنهم، فتول عنهم فما أنت بملوم. وكذلك الهدف الثاني ولعلهم يتقون، وهو التأثير الآجل. نعم، لا يلزم أن يستجيب المدعو في أول لحظة من دعوته، وليس هذا بحاصل، ولكن إذا وجدت في قلبه انكسارا وفي عينه في عينيه تفكيرا، وهناك نوع من مراجعة الحق يبدأ في عرضها على نفسه، فهذا علامة على وجود نكاية في قلبه، وهذا أمر عظيم الأهمية ربما يستجيب بعد حين. فإذا ورد أثر آجل أو رجي أثر آجل فضلا عن الأثر العاجل، فهذا داخل في ولعلهم يتقون. وكذلك إذا رجي أن يكون هناك استجابة من غير المدعو، فإنك إذا دعوت إنسانا أنكرت على مرتكب للمنكر أو أمرت تاركا للمعروف، فليس وحده الذي ينتفع، فلربما انتفع مئات وآلاف من غيره ينظرون كيف تصنع، وينظرون رد الفعل على ظهور المنكر ليتعلموا منه ذلك. أرأيتم لو أن كل من سب أو طعن في قرية من قرانا أو شارع من شوارعنا وجد من يقول له اتق الله لا تسب، سواء من وصل إلى الكفر كسب الدين أو إلى الكبائر كسب الآباء والأمهات، وما أكثر ذلك في شوارعنا وطرقنا وأحيائنا وقرانا ومدننا. أرأيتم لو أن كل إنسان وجد فقط من يتكلم ولم يأخذ على يديه ولكنه أنكر بلسانه، أكان أطفالنا يتعلمون السب والبذاء مثل ما يتعلمون كلمة بابا وماما؟ أيمكن أن يكون في أطفالنا من يسعد الناس بسماع كلمات السباب والفجور منه وهو لا يعي معناها، لأنه تعود على ذلك وأقره الناس وضحكوا حين قال مثل هذه الكلمات، فظن الطفل المسكين أن هذه الألفاظ فضيلة وأنها أمر مستحسن في المجتمع، فينشأ يسب ويلعن ويطعن ويفحش وربما يكفر إذا كان بالغا يشب على ذلك وهو من صغر سنه، ويقول تعودت على هذا وجدت من حولي يفعلون ذلك. ربما تجد أنواعا من المنكرات تعود الصغير عليها وهو لا يدري حقيقتها، وهذا بسبب أنه ولد من يفعل هذا المنكر ولم يرى الصغير ولم يرى غيره من يقول له اتق الله ولا يقول له لا تفعل. نسأل الله العافية. هذا أمر لا بد أن ننتبه له إذا وجد من يرجى أن يتقي ولو في المستقبل ولو غير المدعو عليه ولو غير المدعو، كان ذلك استمرارا، كان ذلك مقتضيا لاستمرار الدعوة إلى الله وعدم المفارقة بالبدن والهجرة من تلك البلاد التي ظهر فيها الخبث وانتشر فيها الفساد. أما إذا عم الخبث ولم يعد للدعوة أهداف تحقق فإن ذلك مقتضي إما لأن يرحل الإنسان إذا كان قادرا، أو أن يفعل ما ينجيه من هذا الأمر، فإما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أتهلكونا بما فعل السفهاء منا؟ خطر عظيم عباد الله، انتشار السفاهة وانتشار المنكر وعموم الفساد وإقرار الكثيرين ومعاونتهم على ذلك. والذي يقدم عليه الناس بعد حين هو من هذا النوع، فكثير من الناس يساهم ويعاون على أنواع الفساد ويقر المنكرات ويصدر للأمة من يغشها ويختار في قيادتها من يطعنها. وما حدث ما حدث في مجتمعات المسلمين إلا من تضييع الأمانة وتوسيد الأمر إلى غير أهله، والله المستعان. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينجي المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يخذل الكفرة والمجرمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والمشركين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فإن للمؤمن في مشاهدة الفساد والمنكر مشاهد عدة، منها مشهد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو يشهد وجوب ذلك ويقوم به، يغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويقتدون بهديه ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهناك مشهد آخر من أعظم المشاهد النافعة للمؤمن في هذا المقام، وهو مشهد الربوبية. يشهد ربوبية الله سبحانه وتعالى ومشهد الهداية والإضلال، وهو في حقيقة الأمر جزء من مشهد الربوبية، مشهد تدبير قلوب العباد. من تدبير الأمر صرف قلوب العباد إلى ما شاء سبحانه وتعالى، هذا الذي شهده موسى صلى الله عليه وآله وسلم وتوسل بشهوده ذلك إلى الله حين قال فلما قال عز وجل: فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. تأمل كل جملة من هذه الجمل تجد فيها أمرا عظيما لقلبك، تجد صلاحا لحالك حين تشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب القلوب، تشهده يضل من يشاء ويبتلي عدلا، ويهدي من يشاء ويصطفي فضلا. هو سبحانه وتعالى يفتن الناس يمتحنهم، إن هي إلا فتنتك. الله عز وجل بعلمه وحكمته قدر وجود الفتن، يمتحن عباده المؤمنين ليشهد سبحانه وتعالى ويرى منهم ما يحب من طاعته في البأساء والضراء، في السراء والضراء، في العسر واليسر، والمنشط والمكره. هو سبحانه وتعالى لو أراد لهدى الناس جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه يمتحننا، يمتحننا ليرى سبحانه وتعالى أنواع العبودية التي يحبها من عباده المؤمنين، ليس فقط في فترة الرخاء ولكن في فترة الشدة، ليس فقط في فترة الإشراق ولكن أيضا في فترة الإحراق، عندما يكون الالتزام بالدين تهمة، وعندما يكون التحلل من حدوده فضيلة، عندما يكون الباطل مستظهرا، وعندما يكون المنكر مستعليا، وعندما يكون أهل الحق قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، فيلتزم المؤمن عند ذلك فيهديه الله وهو يشهد عند التزامه فضل الله عليه بالهداية، ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. تشهد أنه سبحانه وتعالى أضل حين امتحن الناس من شاء بعدله، أعطاه الله عز وجل العقول والسمع والأبصار والأفئدة، وبلغهم دعوة الرسل وأقام عليهم الحجج، وحجج الله عز وجل أنصع من الشمس، أعظم من ضوء الشمس، ومع ذلك تتعجب كيف حدث ضلال هؤلاء. والله ما ضل الضالون إلا بسبب الخذلان والحرمان الذي قدره الله سبحانه وتعالى بعدله، حين لم يوفقهم لاستعمال عقولهم، ولا عذر لهم، لأنه كما ذكرنا جعل الله لهم السمع والأبصار والأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولو تأملت الحجج تلو الحجج التي يقيمها ربنا سبحانه وتعالى ويبديها أهل الإسلام في مناظرة أهل الملل لتعجبت غاية العجب، ابتداء من أهل الكتاب فمن سواهم، تجد والله عجبا أنواع الحجج تلو الحجج، بينات ظاهرات تؤكد أن دعوة الأنبياء جميعا بمن فيهم موسى وعيسى صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم كانت دعوة واحدة، هي دعوة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. وتجد القوم قد وقعوا وغرقوا في أنواع الضلالات والشرك، تتعجب كيف يجدون في كتبهم أن الوصية الأولى التي هي أول الكل الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن الحياة الأبدية أن يعرفوا الله وحده وأن يعرفوا رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يوحدوه بالعبادة، يجدون ذلك في كتبهم. وتتعجب كيف أعرضوا عن ذلك، وكيف رضوا بأن ادعوا لله عز وجل الصاحبة والولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا يجدون مخرجا مما عندهم من التناقضات والاختلافات. وحجج القرآن تنصع أمام أعينهم، ومع ذلك يعرضون ولا يستجيبون، ويظلون على حالهم في الضلال يعمهون. وسبحان الله، كل ذلك تشهده وأنت تحمد الله على هدايته، تشهد إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، هو سبحانه يدبر الأمر كما يشاء، يقلب قلوب عباده كيف يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا يدفعك دائما إلى مداومة التضرع لله أن يثبت قلبك، وأن يعصمك من الضلال، وأن يهديك إليه سواء السبيل، فإنه دون ذلك لا تستطيع الهداية. وما كنا لنهتدي، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا الذي يقوله أهل الجنة من شهودهم فضل الله عز وجل، يشهد موسى تقليب الله عز وجل للقلوب ويتوسل إليه بهذا الشهود: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ثم اللجوء إلى الله: أنت ولينا. ثم الاستغفار: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الدعاء والتضرع والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذه المشاهد العظيمة كلها من حكم تقدير الله سبحانه وتعالى لما يكرهه من الشرك ومن الفتن ومن النفاق ومن فعل المنكرات. هو سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، وهو عز وجل قد أخبر أنه لا بد من فتنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهل تثبت المتثبتون عبر العصور إلا بالتأسي بمن ثبت عند الفتنة؟ أرأيتم امرأة واحدة ثبتت على دين الحق غيرت قلوب الكثيرين وأظهرت بطلان المبطلين؟ سبحان الله، إن ثبات المؤمنين على الحق لهو من أعظم منن الله عليهم وعلى غيرهم في زمنهم ومن بعدهم، فإن الثبات عند الفتن توفيق من الله عز وجل، والله يحب من يثبت. أرأيتم ما قال النبي، أسمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فيغضب عليه الصلاة والسلام ويقول: ألا إن من كان قبلكم كان يمشط الرجل بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. يخبرهم صلى الله عليه وسلم بما قد وقع قبل ذلك للمؤمنين من المحنة والفتنة. وقد ذكر الله عز وجل قصة أصحاب الأخدود، وذكر سبحانه أنهم نشروا الراهب المؤمن الموحد بالمنشار، ونشروا جليس الملك بالمنشار، وبعد ذلك حاولوا قتل الغلام حتى قتلوه ولكن بإيمان الناس، فخدوا الأخاديد وحفروا الحفر وأضرموا فيها النيران وألقوا فيها المؤمنين. فقال الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.